الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فحديثنا في هذا المجلس حول بعض الأمور المتعلقة بالصيام مما قد يظن حرمته للصائم وهو على خلاف ذلك، فيباح للصائم أن يعمل ما لا يقدح في صومه، بل هناك بعض السنن والمستحبات قد يظن البعض من الناس أنها غير جائزة للصائم، فمن ذلك استعمال السواك في أي وقت من الأوقات، والسواك سنة مستحبة، والدليل على استحبابها كثير من الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. فهذا يدل على استحبابه، وهو مستحب للصائم في أي وقت، لا يختص ذلك بما قبل الزوال كما قاله بعضهم، فليس هناك دليل على كراهة استعمال السواك بعد الزوال أو من بعد الظهر إلى المغرب، وإنما جاءت بعض الأحاديث التي لا تصح، كحديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانت نورا بين عيني يوم القيامة. وهذا الحديث لا يصح، ضعيف جدا. وأيضا بعضهم يمنع استعمال السواك بعد الظهر على سبيل الكراهة، كراهة تنزيه، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: خلوف فم الصائم يزداد من بعد الظهر حين يحصل له الجوع، فالسواك يزيله، فلا يستحب السواك. وهذا الكلام غير صحيح، فإن خلوف فم الصائم ينبعث من المعدة وليس من الفم، وسببه خلو المعدة وفراغها. وأيضا المسلم ليس مطالبا بأن يبقي ذلك الخلوف على فمه، وإنما هو أثر من آثار الصيام يترتب عليه. وقد مر معنا في درس البخاري الكلام على هذه المسألة، مسألة خلوف فم الصائم، وأين يكون أطيب عند الله من ريح المسك، في الدنيا أو في الآخرة. لكن ليس هناك دليل يمنع من استعمال السواك لأجل هذا، والأدلة في مشروعية السواك عامة للصائم غير الصائم، وهي عامة أيضا في سائر الأوقات، سواء كان الإنسان صائما غير صائم، والصائم يستعملها قبل الزوال وبعد الزوال، فيجوز أن يستعمل السواك من بعد الظهر إلى أن يفطر. أهم شيء أن يتحرز من أن يبتلع ما يبقى في فمه من القطع التي تتناثر من السواك الرطب، إذا استطاع أن يخرجها، بينما إذا شق عليه إخراجها اختلطت بريقه وشق عليه تمييزها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وينتبه لماء السواك، ماء السواك الذي هو في عود السواك نفسه لا يبتلع، لا يبتلع، نعم، فإنه يعني إذا ابتلعه الإنسان متعمدا يفطر بذلك السواك الأخضر. وأما السواك اليابس فما يختلط به من ريق الإنسان فلا حرج على الإنسان في ابتلاعه لأنه ريقه. ومن المسائل المهمة التي ينبغي للصائم معرفتها فيما يتعلق بهذا الأمر استعمال معيون الأسنان. معيون الأسنان للصائم لا ينبغي أن يستعمله باعتبار أن له نفوذ قوي وسريع، ربما يصل إلى جوفه، ربما يصل إلى جوفه وهو لا يشعر، فإن استطاع أن يتحرز من ذلك فليس هناك دليل على المنع منه، ليس هناك دليل على المنع منه، لكن يتحرز منه الصائم أحسن لما سمعت من أن له نفوذا قويا قد يصل إلى جوفه. ومما ينبغي أيضا معرفته للصائم ما يتعلق بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أي أنك إذا كنت صائما فلا تبالغ في الاستنشاق. والأصل هو استحباب المبالغة في الاستنشاق إلا للصائم. والمبالغة كذلك أيضا في المضمضة تأخذ نفس الحكم، فإنك لو بالغت في المضمضة ربما تسرب الماء إلى جوفك وأنت لا تشعر. والمبالغة في المضمضة تكثير الماء حتى يملأ الفم، حتى يملأ الفم، فإن لم يملأ الفم نعم يمضمض المضمضة المعتادة، لكن إذا ملأ الفم بالماء فإنه قد يتسرب شيء منه إلى جوفه. والمبالغة في الاستنشاق كذلك أن يضع الماء على أنفه ثم يجذبه بقوة، فإن الأنف منفذ من المنافذ التي توصل إلى الجوف. بقي إذا حصل بغير قصد، حصل بغير قصد وتسرب الماء فإنه لا يفطر، لا يفطر بذلك، لكن ينبغي للصائم أن يتحرز. لكن قد يحصل شيء من التساهل مثلا ويصل الماء إلى جوفه من غير قصد أثناء المضمضة أو أثناء الاستنشاق فإنه لا يفطر بذلك على الصحيح، لأنه غير متعمد، لأنه غير متعمد، وإنما يفطر من تعمد ذلك. وبعد المضمضة لا يلزم الإنسان أن ينشف فمه، بل هذا من التنطع المنهي عنه، لا يلزم أن يدخل المنشفة إلى فمه لينشف الماء أو يدخل خرقة إلى فمه لإزالته، هذا كما سمعت يعني من التنطع الذي لا ينبغي، بل يكفي أن يمج الماء ويبصقه، بل لا يشترط كما يقول أهل العلم المبالغة في البصق، لأن الذي يتبقى عبارة عن رطوبة لا تنفصل عن الفم فيصعب التحرز منها. وأحيانا يحصل عند البعض أنه يستقصي جدا بعد أن يتمضمض، يبقى يبصق 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 كثيرا، لا حاجة إلى مثل هذا التكلف، أخرج الماء من فمك وكفى. بقي أيضا مما يتعلق بالصائم شم الروائح. شم الروائح لا بأس به كالعطور، ولا تفسد الصوم، لا تفسد الصوم. وهكذا البخور اليسير إذا تبخر به الإنسان لا يفطر بذلك، لكن لو تعمد أن يستنشق الدخان حتى يصل إلى جوفه فإنه يفطر بذلك، يفطر بذلك، لأن الاستنشاق يصعد الدخان إلى الجوف، يصعد الدخان إلى الجوف، وهذا شيء معروف. ولذلك تجد الذين ابتلوا بمعصية شرب الدخان تجد أنهم يتلذذون بذلك ويصل إلى أجوافهم، يصل إلى أجوافهم، وهذا يفطر الصائم. ولا يشكل على ذلك البخور، البخور الذي هو عارض يسير لا يتعمد الإنسان أن يعني يدفعه بقوة إلى جوفه لا يضره، لكن لو تعمد أن يجمع البخور كما يفعل شارب الدخان ويمتصه إلى أو يشفطه إلى جوفه فإنه يفطر بذلك. وهذا أمر متفق عليه، قضية أن شرب الدخان يفسد الصوم أنه من المفطرات، وهذه معصية ابتلي بها كثير من المسلمين، والأدلة على كونها معصية وعلى كونها محرمة كثيرة كثيرة جدا، لو لم يكن إلا قول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا شك أن هذه السجائر من الخبائث، ولا يستطيع أي مدخن أن يقول إنها من الطيبات إلا إذا كان مكابرا معاندا، وإلا أكثر المدخنين لو سألته يعترف بأنها من الخبائث. فإذا كانت من الخبائث فلماذا يعني ماذا يتعاطاها العاقل، لماذا يتعاطاها العاقل وهي من الخبائث؟ أضيف إلى ذلك من أدلة تحريمها قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهي من هذا الباب. ولذلك تجد الذين ينتجونها يكتبون تلك التحذيرات وهي إلزامية يلزمون بها من قبل الحكومات لما علم من أضرار هذه الآفة، وهي والله آفة، آفة ورائحتها كريهة جدا. ربما لو صلى بجانبك شخص من هؤلاء المدمنين للدخان المكثرين منه ما تستطيع أن تخشع في صلاتك لشدة ما يؤذيك من تلك الرائحة، أشد من رائحة الثوم والبصل، والله المستعان. وهكذا أيضا مما يحتاج إلى معرفته من المسائل مسألة بلع الريق والنخامة، فبلع الريق مباح للصائم حتى ولو جمعه في فمه وابتلعه لا يضر صومه إلا إذا أخرجه من فمه، لو جمعه وأخرجه من فمه ثم رده إلى فمه وابتلعه يفطر بذلك، لكن ما دام داخل محيط الفم لم يخرج فإنه لا يضره، أي لا يضر صومه إذا ابتلعه، لا يضر صومه إذا ابتلعه في ذلك. وهكذا أيضا النخامة، النخامة يذكر أهل العلم أنها محرمة ابتلاعها لما في ذلك من الأضرار، ولا شك أنها ما تنزل من الدماغ أو من أقصى الأنف إلا لأجل التخلص منها، فالجسم نفسه ينبذها لأجل أن يتخلص منها، فلا ينبغي أن يبتلعها الإنسان فإنها تضره. ومع ذلك لو أنها ما زالت في فمه ولم يخرجها إلى خارج وابتلعها لا يضر ذلك الصوم على الصحيح، ليس هناك دليل صحيح صريح على فساد الصوم بها، ولكن كونها خبيثة وكونها تضر الإنسان هذا شيء آخر لا علاقة له بالصوم، وينبغي أن يتخلص من الإنسان. قد يقول الإنسان إنها تعرض له في أثناء صلاته فكيف يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا إلى المخرج من هذا، فقال كما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه جاء عن غيره إذا بصق أحدكم في صلاته أو بدره البصاق في صلاته قال فلا يبصقن أحدكم عن يمينه ولا بين يديه. قال ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى فيدفنها. هذا إذا كان يعني ماذا أرض المسجد عبارة عن تراب، لكن كما هو الحال الآن فرش، ووضعها على الفراش مما يخلف رائحة خبيثة ويقذر المسجد، فلا يجوز ذلك. فبقي حل آخر وهو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أو يفعل هكذا، ثم أخذ طرف ثوبه فبصق فيه ثم رده بعضه على بعض. الآن الأمور ربما أيسر من هذا، يستطيع أن يجعل في جيبه شيئا من هذه المناديل، فإذا بدرته هذه النخامة في أثناء الصلاة لا بأس أن يخرج المنديل من جيبه ويضعها فيه ثم يرده إلى جيبه، بذلك يتخلص منها ولا تضر هذه الحركة ما يتعلق بالصلاة، فإنها قريبة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل هكذا ثم أخذ طرف ثوبه وبصق فيه ورد بعضه على بعض. فكونك تخرج المنديل وتبصق فيه وترده إلى جيبك هذا أهون. وبالمناسبة البعض من الناس ربما تنطلق أصوات هاتفه وهو في الصلاة، المطلوب أن يطفئ الهاتف، لكن بعضهم يقول هذه حركة يتحرز، ما يريد أن يطفئ الهاتف حتى لا يتحرك في الصلاة، ويقع فيما هو أعظم من ذلك وهو إزعاج المصلين في المسجد، وربما كانت تلك النغمات نغمات أغاني محرمة فيقع في الإثم وفي المنكر، ومع ذلك لا يريد أن يتحرك من أجل ألا تبطل الصلاة في حد زعمه، ويبقى يسمع المصلين ما حرم الله عز وجل عليهم. فنقول في مثل هذه الحالة أخرج جوالك وأغلق الصوت، وليست هذه الحركة مما يضر بالصلاة، ليست مما يضر بالصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه أنه صلى وهو حامل أمامة بنت ابنته، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وهذه لا شك أنها حركة في الصلاة. فاستدل أهل العلم بهذا الحديث على مشروعية أو جواز الحركة اليسيرة لمصلحة الصلاة، وهذه الحركة التي سمعت لأجل إغلاق الجوال وكف هذا الإزعاج عن المصلين وإيقاف هذا المحرم إذا كان من الأغاني، هذه لا تضر بالصلاة. بقيت بعض الأمور التي تتعلق بالصوم ننبه عليها إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. أسأل الله بمني وكرمي أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.